بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، وهكذا دخلنا في أول ليلة من لياليه، وفي كل ليلة عتقاء من النار، وهذه الليلة من هذه الليالي نسأل الله أن يعتقنا من النار. سباق عظيم بدأ إلى الله عز وجل، وإذا أحببنا شيئا، نحن إذا أحببنا أحدا نتمنى أن يطلب منا طلبا، أليس كذلك؟ فإذا كنا نحب الله فعندما يأمرنا بأمر فإننا نحب ذلك ونفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو هذا الأمر، هذا الطلب خير مما يجمعون. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض عليكم، نادانا باسم الإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان إذا تحقق سهل على المؤمن أن يأتي بكل أمر أمره الله به، أو أن ينتهي عن كل نهي نهاه الله عنه. فإن الإيمان هو الأساس وهو القاعدة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. إذن طريق الأنبياء واحد، ولنا أسوة بمن مضى، وقد فرض على المؤمنين من قبلنا، فلسنا أول ناس في العالم يصومون، بل قد كان لله عباد قبلنا صاموا له سبحانه. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد تختلف التفصيلات والأحكام، لكن الصيام في الجملة هو مفروض علينا كما فرض على من قبلنا. وإنك لا تحس أيها المؤمن أنك لست بغريب على هذه العبادة، ولا أن هذه العبادة غريبة عليك، بل إنك تقوم بها كما قام بها إخوانك منذ زمن بعيد، وقام بها أنبياء سابقون. لكن ما هو المقصد الإلهي من هذه العبادة؟ ما هو المقصد الإلهي من هذه العبادة؟ لعلكم تتقون، تتقون الله وتخافون عقابه وتجتنبون معصيته، وهذه الحكمة من الصيام. إذن التقوى هي الأساس. إذا خرجنا من رمضان بالتقوى هذا مكسب عظيم ونجاح في هذه المدرسة. ونضع نصب أعيننا هذا الأمر قبل أن نبدأ بصيامنا غدا، وهناك مصالح أخرى كثيرة في الصيام غير التقوى، كتوحيد الأمة وأجر تفطير الصائمين والتضييق على الشيطان وتقليل تسلطه على الإنسان وإضعاف الشهوة في الأمور المحرمة والشعور بالجوع الذي يؤدي إلى الصدقة على المساكين وفوائد صحية وطاعة تجر إلى طاعة. فإننا نرى يا إخواني في آيات الصيام في سورة البقرة ذكر أربع عبادات مهمة في غاية الأهمية: القرآن، والتذكير بحقوقه وعباداته، تعبدات القرآن كما قلنا، التلاوة والتفسير معرفة المعنى، والتدبر والتفكر والتأمل فيه، والمدارسة مع غيرك، وتبادل الفوائد، وذكر نعم الله فيه، وكذلك العمل به وحفظه وتعليمه والدعوة إليه والمدافعة عنه والمنافحة والاستشفاء به والرقية. هذه عشر تعبدات في القرآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الاشتراك في العبادة يهونها، فنحن الآن نشترك جميعا في هذه العبادة، وكذلك قد شاركنا فيها إخواننا المؤمنون من قبل في عصور البشرية. وتشبيه صيامنا بصيام من قبلنا لا يلزم منه المشابهة في كل التفاصيل، وكان صيامنا على مراحل، في عاشوراء ثم نسخ وجوبه بصيام رمضان استحبابا ثم بصيامه وجوبا، ونحن لن نفعل كما فعل بعض من قبلنا في تحريفهم. فقد قيل إن النصارى لما شق عليهم الصوم في الصيف نقلوا إلى الربيع وزادوا عليه 10 أيام، ونحن لا نبدل ولا نغير. إذا جاءنا رمضان في الصيف صمناه، وإذا جاءنا في الشتاء صمناه، وإذا جاءنا في الربيع صمناه. وكذلك فإن إثارة المنافسة عند هذه الأمة في تحصيل فضائل من سبقها والزيادة عليها، وأيضا تحقيق التقوى التي هي لب الأعمال. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة ذكر لنا فوائد كثيرة جدا للصيام وأحكام متعددة، وقال مخففا علينا أياما معدودات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، لا تلبث أن تنقضي سريعة. مجرد ما يبدأ الشهر ما ترى إلا ذهب أول أسبوع ثاني أسبوع، وذهب الثلث ثم النصف ثم الثلثان، ولا ما بقينا، وبعدين دخلنا في العشر الأواخر وانقضى. سبحان الله. قال أياما معدودات: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن سماه باسمه شهر رمضان. الشهر سمي بذلك لاشتهاره، وهو مدة ما بين الهلالين. رمضان مشتق من الرمض، وهو شدة الحرارة، لأنه صادف وقت حر شديد أول ما سمته العرب بذلك. الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان، أو ابتدأ نزوله في رمضان. وقد جاء عند الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزلت، وذكر صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل، وذكر القرآن، ذكر نزوله. والمقصود النزول الإجمالي، أما التفصيلي من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض على مدى 23 عاما، هدى للناس، هاديا من الشرك إلى التوحيد، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الجهل إلى العلم، للناس ليهتدوا به، وبينات واضحات وحجج ظاهرات ودلائل وآيات، وبينات من الهدى الدلالة والإرشاد، والفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل. وفي هذه الآية تحديد فضائل الأيام والشهور، وأن هذه من اختصاص رب العالمين، وأن الله اختص شهر رمضان بهذه الميزة العظيمة. وهذا يجعلنا نعتني بهذا الشهر. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كان صيام رمضان في البداية مستحبا، ليس بإلزامي واجب، فقال في الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان في البداية من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن لا يصوم يطعم مسكين عن كل يوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل فرض الصيام وصار واجبا، ونحن في هذا الشهر العظيم نرى كيف تخفيف رب العالمين عندما جعل للمريض والمسافر فسحة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن يقضي بعددها، أفطر ثلاثا قضى ثلاثا، أفطر سبعا قضى سبعا، وهكذا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما فرضه عليكم يعني لتجويعكم، ما فرضه عليكم لتعذيبكم، ما فرضه عليكم ليشق عليكم أبدا، وإنما فرضه عليكم لمصلحتكم والثواب العظيم الذي ستنالونه. وإذا كان الواحد صار عندكم منكم صار في مشقة عظيمة لا يطيقها، مرض، وكذلك كان في سفر اجتمع عليه الغربة والألم النفسي، وكذلك المشقة البدنية والسفر قطع من عذاب، فعدة من أيام أخر. ولذلك لو واحد سافر حتى معه أهله خدمه في الظل والبرد فإنه يستطيع أن يترخص ويستطيع أن يفطر، ولا يستطيع أحد أن يمنعه. لو أراد أن يصوم يصوم ويجزئ، لكن لو أراد الإفطار في السفر لا أحد يستطيع أن يمنعه رخصة الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة تتم الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم إذا أتممتم شهركم، وهذا دليل التكبير ليلة العيد، ولعلكم تشكرون. ثم تأتي هذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، تتخلل آيات الصيام، وقد قلنا في أربع أمور أو عبادات، أربع عبادات عظيمة: القرآن، وكذلك الدعاء، والاعتكاف بالإضافة إلى الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن في علاقة وثيقة بين الصيام والدعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن لم يحرم علينا الطيبات، ولم يحرم علينا المباحات الحلال طيلة الشهر، كان ممكن أن نمنع منه ليلا ونهارا، لكن من رحمته أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هي ستر غطى لك وأنت ستر غطى لها. ولذلك العلاقة علاقة مودة ورحمة، وعلاقة تكامل، وعلاقة سد الخلل، وعلاقة كذلك يمنع عنها الضرر وتمنع عنه الأذى. وقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، بهذه المباشرة والإتيان، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنحن يجوز لنا النكاح والأكل والشرب إلى الفجر، إذا طلع الفجر نتوقف فورا، ثم أتم الصيام إلى الليل، من الفجر إلى المغرب أتم الصيام إلى الليل وأول الليل الغروب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه إشارة إلى العبادة العظيمة التي تخللت آيات الصيام وهي الاعتكاف، وأنه يكون في المسجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إنها والله آيات عظيمة في شهر الصيام وشأن الصيام وعبادة الصيام. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
في شهر النفحات تصفو الأرواح وتسمو، متخذة من القرآن هدى ومن فيض النبوة بينات، إشراقات إيمانية وأحكام العبادات في شهر رمضان، وقفة يومية مع أمثال القرآن الكريم مع تقديمها بلغة الإشارة وترجمتها للغة الإنجليزية، ومن خلال التطبيق المجاني هدى وبينات اشترك بالمسابقة القرآنية اليومية والجائزة اليومية 100 دولار. برنامج هدى وبينات مع الشيخ محمد صالح المنجد يوميا على الهواء مباشرة في الأوقات التالية.
وتقترب الخطى من رمضان، أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان، منها قضاء رمضان الماضي، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة. قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة: وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان. ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها: حديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا أو موضوع. وحديث: 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر. قال الشيخ الألباني: موضوع. ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان، إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان، ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير.
الحمد لله وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات، نحن في هذا الشهر العظيم عبوديات كثيرة لله سبحانه وتعالى، تواضعا وذلا له، الامتناع عن الحلال الذي منعنا منه في النهار فقط وبقي لنا في الليل، ليذكرنا بالامتناع عن الحرام ليلا ونهارا، ضبط الشهوة، ضبط النفس، تغلب على الغضب، إذا سبه أحد أو قاتل أو شاتم فليقل إني صائم، التعرف على الأوقات التي فيها العبادات، غروب الشمس، طلوع الفجر، نصف الليل، وقت السحر، دخول الشهر والهلال. بعض الناس ما يعرف الشهور القمرية الهجرية إلا إذا دخل رمضان، الآن ينتبه الآن، وهذا 1 رمضان، غدا السبت 1 رمضان. وكذلك تعويد الأطفال على العبادة، وأيضا بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، إطعام الطعام عبادة عظيمة في رمضان، ومن فطر صائما يعني أشبعه فله مثل أجره، وله أجر نصيب ولو فطره بتمرة وشربة ماء. وكذلك فإن من العبوديات العظيمة قيام الليل، وقد صلينا التراويح، وفي ناس سيصلون التراويح من المسلمين في العالم إذا جاء وقتها بعد العشاء هذه الليلة، وتجهيز المساجد لذلك من الإعانة على العبادة. طهر بيتي، طهر بيتي إذن للطائفين، ولكن وأيضا العاكفين، وأيضا الركع السجود، هؤلاء المصلون الركع السجود. رمضان جو عظيم لتتابع الطاعات، يعني تلاوة وذكر ودعاء وتدبر وإطعام وصيام واجتماع العبادة، وكل المسلمين في الأرض، ما يعني لا يوجد دين آخر يوحد أتباعه مثل الإسلام، لا يوجد دين آخر فيه يشعر المنتمي إليه بالفخر والاعتزاز مثل الإسلام، لا يوجد دين آخر فيه عبادات عظيمة آثارها واضحة على الإنسان مثل الإسلام، حتى أن بعض غير المسلمين يريد أن يشاركنا في الصيام لأنه يحس بفائدته حتى من ناحية صحية، بل بعضهم يعني يغريه الفضول، إيش هالعبادة هذه فيها الامتناع هذا، يعني فلأجرب الصيام معكم، فيدخلون معنا في الصيام، وهذا باب عظيم للدعوة إلى الله. وكذلك من العبوديات لما تحس أنت بالجوع والعطش وتترك ما تحبه نفسك لله وتتنازل عن هذا لله وعن شهوتك لله، قال ويدع شهوته من أجلي، وفي رواية ويدع زوجته من أجلي، فأنت تفعل ذلك لله، ولذلك الأجر عظيم. الحسنات يا إخواني، العبادات لها أجور تعرفها الملائكة، كثير من العبادات، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله 10 حسنات يضاعف، الصدقة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف، من قتل وزغ من أول ضربة فله 100 حسنة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة تكتب حسنة تمحى سيئة ترفع درجة، وهكذا إلا الصيام، قال فإنه لي وأنا أجزي به، فلا تعرف الملائكة كم أجر الصيام. خلص اكتبوا كما هو، يوم القيامة يجزي به عز وجل، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، من شرفه عنده، لأنه سر لأنه سر بينك وبينه، لا يطلع عليه إلا هو، النية خفية، ممكن واحد ينوي الإفطار، لكن الصيام عبادة تركية فيها ترك، لكن ترك لله، ترك لله. وكذلك فإن هذا الصيام فيه كسر النفس لله، التواضع لله، وعدم التورط فيما يخرق الصيام، غيبة، كذب، أكل مال حرام، ظلم. ومن العجيب أن بعض الناس يتحرز من الغبار ومعجون الأسنان وبقايا السواك ويسأل عن تفاصيل التفاصيل ثم لا يتحرز من ظلم العباد، أكل الحقوق، الاعتداء، كيف هذا؟ لابد أن يدفعنا الصيام إلى حفظ حدود الله، ونحن في صيامنا نخاف الله ونحب الله ونرجو الله، نحب على ما أنعم علينا، ومن النعم هذه العبادة، لأنه في رزق الأبدان ورزق الأديان، ونخاف الله فلا نخرق صيامنا، وكذلك نرجوه يعني نحتسب الأجر والثواب عنده، والمؤمن عنده حسن ظن بالله، عنده حسن ظن بربه، وهذه عبادة، عبادة يشترك فيها القلب وكذلك الجوارح التي تمسك وتصوم، فيصوم سمعك عن الحرام، ويصوم بصرك عن الحرام، وتصوم يدك عن بطش الحرام، ورجلك عن مشي إلى الحرام، ويصوم الفرج عن الحرام. فإذا كان هو إذا كان هذا المسلم الذي يمنع نفسه عن أشياء كثيرة لله قد بلغ هذا الشهر يرجو رحمة ربه، ونحن نهنئ أنفسنا ببلوغ شهرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما مباركا وشهرا مباركا وعبادة مباركة وشهر نصر وعز وفتح للإسلام والمسلمين. كنا نتشوق للشهر فها قد بلغناه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه يقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. إذن أعاننا على العبادة، فالليلة هذه فتحت أبواب الجنة، الليلة هذه غلقت أبواب النار، الليلة هذه صفذت مردة الشياطين. ولا شك أن الشر في رمضان أقل من غيره، وأن الشياطين في رمضان لا تصل إلى ما تصل إليه خارج رمضان، ولا تتمكن من عمل مثل ما كانت تعمل من العمل مثل ما كانت تعمل خارج رمضان قبل وبعد. ونحن في استعدادنا وتهيئنا لشهرنا وإقبالنا على ربنا، فإننا نغرس الآن نغتنم الشهر هذا، وقلنا فلتكن لنا فيه قراءات للقرآن، منها ختمة مترسلة فيها تفسير، قراءة التفسير والتدبر، وختمة سريعة فيها مراجعة الحفظ، وفيها أكبر قدر ممكن من التلاوة، وختمة ثانية إذا أردنا، فيكون لنا فيها شيء للتدبر والمدارسة وشيء لكثرة التلاوة. وكذلك في كل ليلة من ليالي رمضان لو استطعت يا عبد الله يا مسلم يكون لك مدارسة مع أهلك أو أحد أصحابك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع جبريل عليهما السلام، فعل مع جبريل عليهما السلام. ولننتبه يا إخواني من قطاع الطرق ورصوص رمضان الذين يريدون أن يحرفون عن طريق ربنا، وأن يذهبوا بنا عن سبيله، وأن يخرجونا عن جو رمضان وخشوع في رمضان، وعن الإيمان وزيادة الإيمان بإلهائنا بالترهات والسفاسف والمعاصي. ونحن في ليلة في الليل وفي النهار نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وليس فقط في النهار نعبد وفي الليل نعصي، وكذلك الله الله في الفرائض. فإن بعض الناس يحافظ على التراويح ويضيع صلاة الظهر، ما يصلي الظهر إلا بعد العصر، يفوت الظهر، هذه فريضة، والتراويح نافلة، لا يجوز أن نضيع الفرائض أبدا. طيب ننتقل الآن الإجابة على الأسئلة، وهناك تطبيق هدى وبينات، لأن البرنامج إن شاء الله سيبدأ غدا بمشيئة الله، سيبدأ غدا بعد صلاة العصر الساعة 5 بتوقيت مكة بمشيئة الله، سيبدأ برنامج هدى وبينات اليومي في رمضان، وفيه أسئلة أيضا ترد يوميا على التطبيق الخاص بالبرنامج. لكن قبل أن نبدأ فيها نأخذ سؤال الأخ علي، تفضل يا علي. أبو عبد الله تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير يا شيخ، والله يكسب أجرك ويرفع قدرك ويجزاك عنا كل خير.
آمين، الله يثيبك.
سؤال يا شيخ، زوجتي ولدت قبل تقريبا 15 يوم، والآن يعني تستطيع أن تصوم وتصلي، يعني بمعنى أن الموانع اللي تحصل للنفس ما صارت شيء عندها، فهذا كان أنها تصوم وتصلي الآن.
لا يمنع إذا ارتفع النفاس وطهرت اغتسلت وصلت وصامت، وإذا كان يتضرر الولد بالصيام لأجل قلة اللبن في الرضاع يجوز لها الإفطار وتقضي، ولكن إذا أطاقت بدون ضرر عليها وعلى الولد صامت، وهذا هو الواجب على الحامل والمرضع إذا أطاقت أنها تصوم. فما دام قد ارتفع المانع فإنها تصلي وتصوم، ولا يشترط أن تبقى 40 يوما، هذا أقصى مدة للنفاس، وليس معنى ذلك أنها إذا انقطع دمها قبل ما تصلي وتصوم، بل تصلي وتصوم، إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم. كوثر تفضلي. أيوة. أيوة. طيب بشير تفضل يا بشير.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ قرأت القرآن في الجوال عبر الجوال، هل بالطهارة جزء
قراءة القرآن من الجوال لا حرج فيها، ولا يشترط الطهارة لمس الجوال كما يشترط لمس المصحف، لأن كلمات القرآن في المصحف ثابتة في المصحف، غير الجوال يظهر ويختفي، فالمصحف لا بد من الطهارة لمسه بخلاف الجوال. ويجوز إذا أنت تقرأ في الليل مثلا من المصحف يجوز لك أن تقرأ في الصلاة أو من الجوال لا بأس. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ بيسألك ما المعروف الجنابة تفسد الصيام؟
لا. لا مانع إذا صارت الجنابة في الليل وطلع الفجر ولا زال جنبا فإن صيامه صحيح ما دام عنده نية. طبعا الآن نحن الآن في الليل، هذه ليلة واحد، ماذا يجب علينا الليلة؟ أن ننوي الصيام. النية ليست كلاما، النية عمل قلبي ما هو عمل لساني، النية ما هو عمل لساني، عمل قلبي، لأن النية في القلب، النية عزم القلب على فعل الشيء، فإذا النية فعل قلبي وليست لسانيا، وبالتالي فإنك إذا عزمت وأردت أن تصوم غدا هذه نية، خلاص النية سهلة جدا، وإذا تسحرت بنية الصيام لأجل الصيام فهذه نية، إذا تسحرت لأجل الصيام هذه نية، الحمد لله. فإذا النية أمر سهل. بالنسبة لمن أصبح وعليه جنابة فاغتسل بعد الفجر مثلا بنصف ساعة، أو تقول للأخت ما في ماء، ما وجد ماء إلا بعد ساعة، هذه الساعة التي بقي فيها جنبا من أول النهار في نهار رمضان الذي يبدأ من بعد الفجر الصيام صحيح. لو احتلم أثناء النهار الجنابة هذه لا تبطل الصيام ولا تؤثر عليه، الصائم مرفوع عنه القلم. وأما الإنزال المتعمد أو الجماع هذا يبطل الصيام بلا ريب ولا شك، وأسوأ المفطرات الجماع. فإذا إذا طلع الفجر على الجنب صيامه صحيح ما دام عنده نية، صيامه صحيح. علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبي لك الله يا شيخ في أحدنا.
حياك الله يا أخي.
يا شيخ بالله دعاك لليبيا في الأحداث في اليوم الكريم إن شاء الله بقبول إن شاء الله دعاء لها
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمكم ويسلم إخواننا المسلمين في أرجاء الأرض، وأن يرفع البأس ويكشف الغمة وينفس الكربة ويوحد المسلمين وينصر أهل الدين، وأن يحفظنا جميعا بحفظه ويحفظكم في دياركم وأموالكم ودمائكم، ويحفظ علينا أمننا وإيماننا. نسأله عز وجل أن يجعل بلاد المسلمين عامرة بذكره، عاملة بشرعه، آمنة بهديه، إنه سميع مجيب، وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يوحد كلمتهم على الحق. أم فاطمة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي كم سؤال.
نعم.
أنا جنسية يعني كافلة كيتي مع عمرها 15 سنة الكافلة الابتدائية، شنو رأيكم شيئا؟ وعندي سؤال آخر، كافلتها من عمرها سنتيا.
طيب أم فاطمة الله يرضى عليك، الآن تعطي السؤال للإخوان في التحكم حتى يأتوننا به. عبد الله تفضل. يا عبد الله الأخ صلاح تفضل. يا صلاح، صلاح طيب صلاح، طيب أم لجين، أم لجين
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
معلش يا شيخ طيب استرسل، هذا طبعا عندي نزيف ويكون بمقري تقريبا شهرين ثلاثة، بس إنه يتقطع علي يعني أحيانا قرب يومين ثلاثة أكون نزيفة ويرجع علي، فما أدري كيف تتصل
فيها. لا أم لجين يعني بس الصوت ما هو واضح، تعيد السؤال.
أنا عندي نزيف يجيني.
نزيف نزيف.
أي نزيف. أي شهرين ثلاثة.
طيب. الحيض لا يكون أكثر من 15 يوما، ولذلك إذا جاء دم الحيض المعروف أمسكت عن الصيام والصلاة، فإذا استمر أكثر من 15 يوم فإنها تغتسل، تعتبر نفسها مستحاضة، تصلي وتصوم وترجع العادة الأصلية وتقضي الصلوات عن المدة اللي بعد العادة الأصلية، طبعا الصيام ستقضيه لاحقا بالتأكيد. فالنزيف هذا إذا استمر تنظر هل يتغير الدم بحيث يكون فيه دم عادة مثلا داكن أسود رائحته معروفة في أيام معينة ثم يصير أحمر الباقي، فتعرف أنه إذا استمر عندها نزيف شهرين ثلاثة يمكن يكون في مدة معينة الدم من الشهرين والثلاثة في كل شهر يجي مثلا 7 أيام بصفة معينة ثم يصير أحمر، فتعرف أنه هذه العادة والباقي استحاضة. وإذا ما ميزت ما في تمييز فإنها تمكث عادتها الأصلية فقط، إذا مستمر تمكث عادتها الأصلية والباقي تغتسل وتصلي وتصوم. برهان تفضل. برهان
نعم.
حياك الله. حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ عندي سؤال بلا زحمة. زوجتي في المستشفى في السجن صار لها سنة ونص، وما صامت السنة اللي فاتت في رمضان وفي هذه السنة بعدها في السجن، شنو يعني تسوي
لحظة تقول الزوجة مالها يا أخي
في السجن؟
في السجن
نعم.
طيب إيش يعني ما ممكن تصوم وهي في السجن، ما المانع؟
المانع هم يعطوها الأكل الساعة 11 الظهر
أيوة،
ولي ثاني يوم الصبح يعني لا في أكل العصر ولا في الفطور ولا في السحور.
إذن هذه يعني سجينة عند قوم لا يراعون الدين ولا الصيام فيأتونها بالطعام في النهار فقط. طيب هي ما تستطيع تخلي الطعام اللي يجيها في النهار إلى المغرب؟
والله شوية صعب لأن هم عندهم قانون يأخذونهم للمطعم التابع السجن، يعني يأخذون كل السجاني يعطوهم الأكل في الظهر، يعني ما يكون أظن ما يقلون، ما أعتقد يأخذون.
أيوة على أي حال شوف يا أخي، الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا عجزت عن الصيام أفطرت وقضت، وإذا تمكنت من الصيام صامت. فالآن إذا استطاعت تعرف الفجر من المغرب، الفجر والمغرب تصوم بينهما وتجعل طعامها من المغرب إلى الفجر، إذا أعطوها طعام استطاعت أن تبقي منه لأجل أن تأكل منه في الليل من المغرب الفجر فعلت، وإذا ما استطاعت مثل هذه ما يأتون لها بالطعام إلا في النهار ويمنعونها من الأكل في الليل من المغرب الفجر، ما يعطونها ولا شيء ويمنعونها من أي شيء، خلاص هذا إكراه. يعني لأنها الآن لو صامت في الليل ما في أكل، وفي النهار وهي ممتنعة في أكل، فعندما تمتنع هي لا يطعمونها، وعندما تفطر هي يمنعونها، فتصبح على مدار اليوم ممنوع، ما في طعام، فهي إما صائمة وقت اللي يعطونها أو مفطرة يعني في الليل وقت اللي يمنعونها. فإذا عجزت وعلم الله عذرها خلص أفطرت وقضت، بعد ذلك تحسب دينا عليها. وننظر شوف سبحان الله، أحيانا يعني بعض الناس أو يدعون الديمقراطية والحرية ثم ما يراعون الناس في أخص الخصائص والعبادات، يعني هذا الدين، هذا رأس المال، هذا أساس الحياة، هذا أغلى ما عند الإنسان، أغلى ما عند الإنسان يجب أن يراعى. طيب على أي حال ما استطاعت، حتى يعني قد أحيانا ممكن تستطيع تصوم يوم وتشرب الماء مثلا على الماء، يمكن تستطيع تخبي لها تمرة ولا تمرتين، فإذا ما استطاعت عجزت خلص ربها يعلم عذرها والله رحيم، وعند عدم الاستطاعة يسقط التكليف، فلا تكليف مع العجز، لا تكليف مع العجز، والله غفور رحيم، والذي لا يطيق عدة من أيام أخرى. أم علي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديك الصحة والعافية يا شيخ. أنا عندي ذهب يا شيخ ملبوس هبته، بعدين أنا قلت لأولادي لا مس هذا يكون عمل خيري، البير ولا مسكين ولا أي حاجة، بعدين قلت
بقى خليه
في عليه
زكاة
ولا ما في عليه
زكاة؟ الذهب إذا بقي ملكا لك في حوزتك فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. إذا كان مستعملا لللباس والزينة جمهور علماء يقولون ما في زكاة، وبعضهم اختار أنه فيه زكاة، وإذا ما كان ملبوسا ما كان مستعملا ففيه الزكاة في جميع الحالات. أما إذا أوقفتيه جعلتيه وقفا، خرج من ملكك خلاص جعلتيه وقفا، فهذا أمر آخر، خلاص يخرج من ملكك، تصدقت به أعطيتيه جهة خيرية. لكن لو قلت جعلتي وصية في الذهب فما زال ملكا لك وأنت على قيد الحياة، وبالتالي تجب فيه الزكاة، ولا تصح الوصية بأكثر من الثلث، بمعنى أنه عند وفاة الإنسان ينظر كم المال الذي عنده، فالثلث فقط الذي يصح في الوصية يخرج في مصاريف الوصية ما يريده الموصي في المجالات التي أمر بها الموصي، والباقي للورثة. فإذا قلت هذا المال تصدق، هذا الذهب تصدق به بعد وفاتي، فليس لك من هذا إلا الثلث. يمكن يكون عندك أموال أخرى، فيصير هذا إذا كان الثلث فأقل تسري عليه الوصية. طيب أبو الحارث تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أريد أن أسأل عن أنا حارث المؤسسة صغيرة، يعني هي فلوسة المدينة، ولا يمكن أنا عندي حرس صلاة الجمعة في عمان، بماذا تنصحني يا شيخ؟
لا لحظة، أعد يا أخي، أعد مرة أخرى.
قلت أنا حارس بمؤسسة صغيرة، مقر مؤسسة.
شوف يا أخي، إذا كنت حارسا في مقر مؤسسة لا تستطيع ترك المكان لصلاة الجمعة خشية من اللصوص وإلى آخره، فإن هذا عذر لك في ترك الجمعة إذا كان في خطر حقيقي وما تستطيع أن تترك المكان، فتصلي ظهرا. وقد يعني تتحول إلى عمل ليلي، نوبات ليلية فتتمكن من صلاة الجمعة في النهار، أو تجد عملا آخر، أو تصير في نوبات بحيث أنه غيرك يأخذ المكان وأنت تصلي، ترجع أنت، واحد يروح إلى مسجد يتأخر، واحد يروح إلى مسجد يتقدم، احتمال أنه يكون في ترتيب. لكن إذا ما استطعت وأنت عملك في الحراسة وترك المكان يؤدي إلى ضرر، يعني خشية حقيقية، فإن الحراسة عذر في ترك الجمعة، ونسأل الله أن يغنيك من فضله ويمكنك من الصلاة. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك عليك يا شيخنا.
الله يبارك فيكم، تفضلي.
يعطيك العافية. بسأل طبعا عن والدتي.
طيب الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايش في السويد، حبيت أسأل تعرف أوقات القيام في السويد 21 ساعة، من 20 إلى 21 ساعة. فإحنا كوننا مسلمين يجوز لنا أن نصوم ونفطر على مكة؟
إذا كان عندك فجر معروف واضح ومغرب واضح بين، فلا بد أن تصوم بينهما ولو كان الوقت 20 أو 21 ساعة. فمن عجز فربه يعذره وعليه القضاء. بعدين لما يصير في نهار أقصر ممكن يقضي، لكن يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام على فجره ومغربه، لأنه ما يمكن أنت عندك فجر ومغرب تروح تفطر وتمسك وتفطر على فجر ومغرب تبع ناس ثانين في مكان آخر. ما دام عندك فجر ومغرب متميزان واضحان خلاص. فإذا عجز واحد صام لكن عجز أثناء النهار، عجز جاء العصر خلاص سقط ما فيه، فعند ذلك يفطر وربه يعذره وعليه القضاء والحمد لله. سلمان تفضل. سلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله مبارك علينا. عليك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
ممكن سؤال؟
تفضل.
النية هل تشترط في شهر رمضان كامل نية واحدة أو في كل يوم نية؟
يعني إذا كان ما قطعها فتكفي من أول الشهر وهو أصلا يستصحبها. يعني أنت الآن، نحن الآن ليل نوينا نصوم غدا، كل واحد منا يريد الصيام غدا، خلاص نيته معه وهذه مستصحبة، يعني وبعد غد هي معك أنت دائما، كل يوم تريد الصيام اليوم الذي بعده، في كل ليلة تريد صيام النهار الذي بعدها، في كل ليلة تريد صيام النهار الذي بعدها. ما قطعت النية فإذا تكفيك طيلة الشهر. لكن لو انقطعت النية، مثال امرأة صامت بعد 10 أيام من رمضان بالنية المتواصلة، جاء الحيض، انقطعت النية، لأنه يوم الحيض لن تصوم غدا ولا بعده ولا بعده، فلما يرتفع الدم وتغتسل خلاص تنوي، لابد تحدث نية جديدة لليوم القادم، أول يوم من أيام الطهر اللي بعد الحيض. نفس الشيء المسافر، واحد صام ثم سافر أثناء رمضان وأفطر، يعني قطع النية، لما يصير مقيما ويريد خلص يعني الآن زال العذر لابد يصوم، ينوي مرة أخرى من الليلة. ما هي النية؟ إرادة الفعل، إرادة الصيام، العزم على الصيام. كل من خطر بقلبه أن يصوم غدا فهذه نية. طيب لما تفضلي، لما
ألو؟
أيوة
نعم ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخنا أنا حامل بشهر الثامن، فأريدك أنه أعرف أنه هل يجب علي يعني أنه الإفطار أو إنما أنه أقضيه؟
إذا استطعت الصيام فصومي، يجب على الحامل إذا استطاعت الصيام أن تصوم، فإن لم تستطع خشيت على نفسها خشية حقيقية، خشيت على جنينها خشية حقيقية، خلاص تفطر وتقضي. مراد تفضل يا أخي. مراد
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
الشيخ هل يجوز بناء وكالة للتأمين المؤمن المقاوم؟
وكالة ايش؟
وكالة التأمين.
ايوه
وكالة تأمين السيارة او تأمين الاشخاص، هل يجوز بناؤها المؤمن المقاوم؟
طيب لعلك تعطي سؤالك للإخوة في التحكم الآن. سلطان تفضل. سلطان
ألو.
نعم يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
جزاكم الله كل خير على ما تقدمونه.
آمين وإياك حياك الله.
أنا أحفظ من القرآن ما يقارب 6 أجزاء، فهل الأفضل أني أراجع 6 أجزاء في شهر رمضان أو قراءة القرآن كامل وختمه؟
اعمل لنفسك حصة للمراجعة وحصة لتلاوة ما لا تحفظه، يعني اجعل جزءا من الوقت لمراجعة الحفظ وجزءا من الوقت لقراءة الأشياء التي لا تحفظها، لقراءة القرآن السور التي لا تحفظها، فاجمع بين المراجعة ومراجعة ما تحفظ وتلاوة ما لا تحفظ، وهذا سهل يعني ميسور، يعني موضوع ترتيب وتنسيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك. أبا خالد تفضل. أبا خالد
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ وعلى عجالة الله يبارك فيك على فضلك.
تفضل.
سؤال السلام لو سمحت الله، التهاني بين رمضان يعني لنا التهاني وتبادل التهاني عبر الجوالات كذا، هل فيها شيء يا شيخ؟
لا مانع من تبادل التهاني بمناسبة رمضان، وأن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بهذا الشهر وقدومه، فمثل ذلك نعمة قد بلغناها ونحن أحياء وغيرنا قد توفي لم يتمكن من الصيام، الحمد لله. إذن نحن في هذا البلوغ للشهر في نعمة، ونهنئ بعضنا بعضا بها والحمد لله. السؤال الثاني
دائما في نهار رمضان خاصة بيت رمضان يجيك رسائل موية باردة كذا يصورونها ويرسلون على الجروبات، ولا المواعيد الصغر يصورونها ويرسلون على بعض، يعني كان فيها يا شيخ نوع ما من التنكيف والصيام والإفطار والأكل وكذا، في نوع من النكتة لبعض الناس البعض، الشعيرة هذه عظيمة يا شيخ من توجيهات لنا.
طيب طبعا لا يجوز أن تتخذ شعائر الدين وأحكام العبادات، تتخذ العبادات وشعائر الدين هزوة، لا يجوز السخرية أو الاستهزاء بشعائر الدين، لا الصيام ولا الأضحية ولا الأذان ولا إلى آخره، وهذا خطير جدا، يعني لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تتخذوا آيات الله هزوا ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه فإنها من تقوى القلوب. فقل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن في بعض المزاح مباح، يعني لو واحد مثلا في النهار في رمضان أرسل صورة طعام لصاحبه قال تفضل معنا، وهو أصلا بينه وبينه بعد المشرقين، لكن يعني ممازحة لا مانع. لكن لو واحد أو واحدة صورت سفرتها تباهيا، راحت سوت سفرة طعام عظيمة وصورتها وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى وتباهيا، الله قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تتكاثرون انك عندك 10 أصناف. ما هي الحياة الدنيا؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد والطعام من الأموال. إذن إيش يعني صارت الآن قضية تباهي وتفاخر وتكاثر؟ هذا مذموم، هذا مذموم. كذلك بعض الناس يريد أن يغيظ، واحد يريد أن يغيظ الآخر أحيانا، يعني هذاك يمكن يكون فقير وهذا غني، لما يروح يصور له غداء أو عشاء يقول شوف إفطاري، شوف إفطاري، صور له الإفطار، شوف العشاء تبعي، وهذاك مسكين فقير، إيش هذه إغاظة؟ ليش؟ كيف المؤمن يغيظ أخاه؟ كيف يغيظ أخاه؟ يغيظ، كيف يغيظ أخاه؟ لا، هذا لا يكون، ليس من شأن المسلم ولا من صفة المسلم أن يغيظ أخاه، ولا أن تتباهى المؤمنة وتتفاخر بطعامها وأصناف طعامها. وكذلك كسر نفوس الفقراء، هذا يعني خلق ذميم، أو هذه صفة ذميمة، فعل ذميم. أما الممازحة، واحد يعني أخو صوره قال تفضل، هو هذاك في النهار وهذا في الليل، سبقناكم، يعني في ممازحات مباحة وفي أشياء مذمومة. طيب، بالنسبة للأسئلة الواردة تطبيق البرنامج، يقول التوبة تجب ما قبلها بما فيها كل شيء؟ نعم، التوبة تجب ما قبلها مما من الذنوب، إذا تاب الإنسان ندم ندما حقيقيا، أقلع عن الذنب فورا، ترك كل شيء من الذنوب وآثار الذنوب والوسائل الموصلة للذنوب، وكذلك عزم أن لا يعود وعمل الصالحات، إن الحسنات يذبن السيئات. وإذا في حقوق للعباد لابد أن يردها، يعني حقوق العباد لا تسقط بمجرد الندم، لازم يرد الحقوق أو يطلب المسامحة، فإذا سامحه صاحب الحق خلص، وإلا لازم يرجع له حتى لو بالأقساط. يقول أدرس جامعة وأجي قبل العصر بشوي ويغلبني النوم، ما أصحى إلا بعد المغرب. لا، جاهد نفسك يا أخي أن تبقى مستيقظا، لأنك تقول في السؤال وأجي قبل العصر بشوي، ما دام تجي قبل العصر بشوي إذن سهل عليك، يعني أو صعب عليك، لكن بالمجاهدة ييسره الله. وقت الصلاة مهم جدا. وعندي وسواس قهري وشكيت في الجنابة وصليت المغرب وبعد الصلاة لم أطمئن واغتسلت، فهل صلاتي صحيحة؟ طبعا إذا كان شكيت في الجنابة معناها الأصل أنه ما في جنابة، الأصل أنك على طهارة، والشك هذا لا عبرة به، فما عندك يقين ولا عندك دليل ولا برهان ولا رأيت أثر الجنابة ولا تتذكر قطعا أن في جنابة، خلاص إذن هذه وسوسة، اطرحها ودعها وألقها ولا تعبأ بها. هل التأمين بعد قراءة الفاتحة واجب في الصلاة؟ الجواب مستحب، لكن لا يترك الإنسان، الأجر عظيم، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة في السماء آمين. فإذا وافق الإنسان تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما يتقدم من ذنبه. نحن فريق عمل ونعمل في مكان لا يسمع الأذان إلا خارج المبنى، هل يجوز صلاة الفريضة جماعة بدون أذان ونكتفي بالإقامة؟ نعم، ولكن إذا أذنتم أحسن، لكن لو أقمتم مباشرة تصح الصلاة. زوجته تصلي مدة وتتوقف عن الصلاة مدة، النصيحة إذا كانت يعني هذا التوقف ما هو توقف لأجل حيض أو نفاس، إذا كان هذا إخراج الصلاة عن وقتها وترك للصلاة خطير جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن تركها فقد كفر. ولذلك قالوا العلماء يستتاب تارك الصلاة، يؤخذ يستتاب، يستتاب يسجن ويستتاب حتى يصلي، وإلا ضربت عنقه. بعضهم يقول حدا وبعضهم يقول ردة. حكم مجيء الحيض مرتين في الشهر الواحد بسبب حبوب منع الحمل، هذا الحبوب هذه يؤخذ فيها رأي الطبيبة أنه هذا الآن النازل حيض ولا لا، ولا يكون الحيض أكثر من 15 يوما ولو جاء على مرحلتين أو على جزئين، يعني نجمع الجزئين ونشوف كم يوم المجموع، ما يزيد عن 15 يوما، هذا إذا كان كلاهما حيض. صلاة المرأة التراويح في البيت والقراءة من الكتاب لا مانع، لا مانع. تقول الزوج لا يقبل أن أذهب للمسجد، صلي في بيتك ولك أجر عظيم والحمد لله. أخذ دواء لتأخير الدورة الشهرية لا ننصح بذلك، بل ابقي على طبيعتك وارضي بما رضي الله منك. الله رضي أنك إذا جاك الحيض تفطرين خلاص، رضاك بقدر الله المكتوب في أجر عظيم ربما يكون أكثر من أخذ الدواء ومنع الدم لأجل الصيام. هذه نقطة تغفل عنها كثير من النساء، أن رضاها بقدر الله الذي كتب عليها، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، خلاص حيض كتبه الله على بنات آدم، فلما ترضى به هذا في أجر الرضا، الرضا في أجر. يعني أحيانا تقول حائض وأنا إيش لي في رمضان، أنتم يا أيها الرجال تصومون والنساء اللي ما عندهم حيض ونحن الحيض ما نصلي ولا نصوم ورمضان يمشي وما ما استفدنا. ليش ما استفد؟ ليش؟ بالعكس في استفادة عظيمة. اعلمي يا أمة الله أن رضاك بالقضاء وأن الله أذن لك بذلك وأمرك به، إذا حطي أن تفطري ولا تصومي، هذا الرضا بالقضاء أجر عظيم عظيم تعبدي به. زوجي كان يصلي في أول الزواج ثم صار يذهب لصلاة الجمعة ثم قصر ثم صار لا يصلي إلا في رمضان، انتهزي فرصة رمضان هذا لوعظه وتذكيره ولعله أن يعود إلى ربه، فإن الصلاة هذه شأنها عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويهدي كل ضال من المسلمين. في تنبيه أن يعني في سؤال سابق أخت قالت أنه ذهبت بأمها، أمها عندها حصى في الكلى وذهبت إلى امرأة وعطتها خيط تبلعه وفي قطعة قماش وطلعت الحصى من 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 الجوف من الكل من الكلى. هذا بعد الاطلاع والبحث، بعد الاطلاع والبحث شيء من الاطلاع والبحث، فعلا في أخبار عن امرأة تزعم أنها تستخرج الحصى من الكلى عن طريق ابتلاع خيط، وتبدأ بتجميع خيط أحمر حريري على شكل كتل متشابكة ثم تربطه بخيط أبيض رفيع وتطلب من المريض بلع الخيط الأحمر، وهي تمسك بطرف الخيط الأبيض خارج الفم ويبلع المريض ماء أو يشرب بعض ماء ويبقى الخيط دقائق قبل أن تسحبه مخرجة الحصى. هذا فعل مشعوذين، هذا فعل مشعوذين، لا هو طب لا شعبي ولا غير شعبي، هذا فعل مشعوذين. وتستخدم كرة من الخيط الحريري تضعها داخل العين وتطلب من الشخص أن يغلق عينه بقوة، ثم تخرج كرة الخيط مليئة بحبات الرمل أو التراب وفي الأذن أيضا. هذا له علاج طبي ولا شرعي، هذا من شغل الاستعانة بالشياطين، من شغل المشعوذين. وأصلا الخيط كما قلنا هذا إذا واحد إذا بلعته ما يصل إلى الكلية، الخيط يروح يعني إذا راح يروح للمعدة. ولذلك واضح أنه شغل شعوذة، شغل شعوذة، نسأل الله السلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهاب إلى هؤلاء، نهى عن الذهاب إلى هؤلاء من أتى عرافا أو كاهنا ومثل هؤلاء المشعوذين. وعلينا الطب فيه تفتيت الحصى عن طريق الليزر معروف، تذهب تفتيت موجات صادمة تفتت الحصى ينزل العين. من جامع زوجته في نهار رمضان في يومين، هذا السؤال ورد عليه، عليه كفارتين وعلى زوجته كفارتين إذا كانت راضية. كل يوم يفسده بكفارة، أفسد يومين كفارتين بالإضافة إلى قضاء اليومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا وأن يتقبل منا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى. موعدنا معكم غدا بمشيئة الله الساعة 17:00 بتوقيت مكة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في شهر النفحات تصفو الأرواح وتسمو، متخذة من القرآن هدى ومن فيض النبوة بينات، إشراقات إيمانية وأحكام العبادات في شهر رمضان، وقفة يومية مع أمثال القرآن الكريم مع تقديمها بلغة الإشارة وترجمتها للغة الإنجليزية. ومن خلال التطبيق المجاني هدى وبينات اشترك بالمسابقة القرآنية اليومية، والجائزة اليومية $100. برنامج هدى وبينات مع الشيخ محمد صالح المنجد يوميا على الهواء مباشرة في الأوقات التالية. تهدي